على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته إثباتا بلا تمثيل، مع تنزيه الحق سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب ومماثلة الخلق، تنزيها بلا تعطيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حيث تضمنت الآية أو القدر من الآية إثبات الصفات الأسماء والصفات السميع والسمع والبصير والبصر، ونفي مماثلة المخلوقات، فدل على أن الإثبات بلا تمثيل وأن النفي بلا تعطيل. وفي هذه الآية يخبر جل وعلا عن ما امتن به على موسى عليه السلام من التكليم، حيث كلمه الله تعالى تكليما، ومن ذلك قوله ناديناه من جانب الطور الأيمن، أي نادينا موسى، الله تعالى يخبر عن نفسه بنون العظمة، نادينا موسى وقربناه نجيا، أي ناديناه أولا ثم ناجيناه ثانيا، والندى والنجا كلام، فدلت الآية على إثبات كلام الله عز وجل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وذلك الكلام هو قوله تعالى يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إني أنا الله رب العالمين، أنا الله العزيز الحكيم، وما تضمنه هذا القول من توجيه الله جل وعلا لموسى عليه السلام ومراجعة موسى لربه في شفاعته لأخيه هارون، اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري، وأخبر الله فهو لا تقل رد أن يصدقني، قال تعالى سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فكل هذا الذي جرى من تكليم الله جل وعلا لموسى عليه السلام، وأن موسى عليه السلام سمع الكلام وفقه وعرف أنه أن الله تعالى هو الذي يناجيه وفضله الله تعالى بذلك، كما أخبر قوله سبحانه بقوله وكلم الله موسى تكليم. نعم
صلى الله عليك. وإذ قال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقال
نفس الشيء، أن المراد الغرض من الآية إثبات النداء والنجاء لله جل وعلا، وهما من أفراد الكلام من صفات الكلام، فالكلام إذا كان عاليا فهو نداء، وإذا كان خفتا وسرا فهو نجا. فكما كلم الله جل وعلا موسى عليه السلام أخبر سبحانه أنه أيضا نادى الأبوين قبل هذا في الجنة، الله عز وجل أمرهما أن يسكن الجنة وأباح الجنة لهما إلا شجرة واحدة، كلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فنهاهم الله تعالى شجرة واحدة ابتلاء وامتحانا، لكن غرهما وأغواهما الشيطان وزين لهما بزخرف القول وتأكيده بالقسم، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى مطمع، الآدمي يحب طول العمر دائما، وأغلى ما يكون العمر عند النزع عند الفراق، فجاءه الشيطان من المدخل المؤثر جدا، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، هذه أمنية لعصر، وأكد هذا قاسمهما إني لكما لمن الناصر، فدلاهما بغرور، ما صدق ما ظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا، ف فدله ويغره منه لأنه يريد فتنتهما وإخراجهما من الجنة. ولذلك ناداهما ربه: ألم أنهكم عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ لأنهما لما أكلا من هذه الشجرة، كأن الشجرة هذه لها خصوصية ما هي من شجر الجنة، فيها مشاكل، فلذلك لما أكلا احتاجا إلى الإخراج، فبدت لهما سوآتهما عوراتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يغطيان العورة السبيلين، صارت مشكلة، تحقق الأمر المحذور. ولهذا عاتبهم الله جل وعلا: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فما كان منهما عليهما السلام إلا أن رجع إلى ربهما وتاب إليه وأناب إليه واستسلما له واعترف بذنبهما، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والعبرة من هذه القصة أن الشيطان مع بني آدم كما هو مع آدم وزوجه، يغريهم دائما بالفواحش والمنكرات والمخالفات، ويستدرجهما بالإغراء وزخرف القول، يوسوس لهما من داخلهما، ويأتيهم بغيره. إن الشيطان إذا عجز أن يوسوس الإنسان من داخله ويوقع في الفاحشة أو في ارتكاب المنهي عنه، ما يستسلم، لا يكيد. ومن ذلك أنه يرسل له صديقة من أصدقائه يوسوس له، يغريه بالمعصية، شاركوا فيها. هذا الصديق قد يأتي ماشيا، قد يأتي راكب، وأيضا قد يكون مع هذا الصديق أمور مغرية، من صوت مزمور، صوت مغنية، صوت آلة، فيكون أشد في الفتنة. وقد يأتي بالخمر، ومن أصغى للشيطان فإنه اللي ظلم نفسه، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى الذين يتوكلون، إنما سلطان على الذين يتولون والذين يمنون. قال سبحانه يخبر عن النتيجة يوم القيامة، قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما جئتكم بعساكر وحديد وقوة، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، ما أنا يمغن عنكم شيء، خلاص يقول عن نفسه وعن كلنا في النار خلاص، وما أنتم المصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب. تدرون وين هذا؟ هذه محاضرة للشيطان، خطبة، وين يفيد؟ في النار، يعتال بالمنبر ويعلوه ويخطب أهل النار بهذا الكلام: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم، فلا تلومون ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وأنتم بمصرخ، وما أنتم بمصرخين إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهكذا الدليل على أنه يأتي الإنسان من عدة جهات قوله فيما أخبر الله عز وجل عنه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلف، يعني من أمام من وراء، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثر بشكل. والله تعالى قال: اذهب إليهم ما يصغينك إلا ظالم نفسك. قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك بالغنى والمزمور، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك بجندك راكبين على المراكب في زمن الخيل والابن والحمير، ولا أنف السيارات والطائرات، وسائل التصرف، أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم منهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أن عبادي ليس عليهم سلطان. فإذا الظالم لنفسه من يصغي إلى الشيطان ويعصي الرحمن. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني، هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أجيال كثيرة سابقة أهلكها الشيطان فلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فهم الظالمون لأنفسهم، ما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم مظلمون. فلذلك هذه عبرة مما وقع الأبوين عليهما السلام، أن كيد الشيطان للأبوين هو مستمر للذرية إلى يوم القيامة، فهو يخترع عليهم يخترع لهم أمور. قال: ولأضلينهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يمثلون بالأنعام يغيرون خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، من ذلك حلق اللحى ومن ذلك جز النساء لرؤوسهن ومن ذلك عبث الشباب برؤوسهم والرجال برؤوسهم وغير ذلك، كل هذا من تغيير خلق الله. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فالشيطان ملتزم بهذا مستمر عليه لأنه يريد أن يجلب أكبر قدر من بني آدم إلى النار، هذه مهمة. ولهذا يقول تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهو لا يأتي الإنسان فجأة يقول هكفر، لا يدري ما يكفر، لكن يقول له صاحب فلان اقرأ هذا المقال، انظر إلى هذه القناة، انظر كذا، اسمع كذا، حتى يوقعه في المعصية أول، يفتح الباب عليه ثم يستدرجه حتى يوقعه في الكفر. لهذا الله عز وجل ذكر لنا قصة الأبوين حتى نتعظ ونأخذ منها عبرة، أن النهج واحد في القديم والحديث، الشيطان مع الناس. قال صلى الله عليه وسلم: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ومسلط مكة. قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا. والقصد من إرادة الآية هو الاستدلال بكلام الله جل وعلا للأبوين: إن الله ناداهما يعني بصوت بحرف، كلام له معنى مضمون، ما هو؟ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا معنى قولك: تلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم، وفقه الله للتوبة، لقنا حسن الاستغفار والأدب مع الله جل وعلا مما كان سببا في قبول توبته. قال: اهبطوا بعضكم بعضا عدو ولكم في الأرض مستقبل ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون منها تخرجون. فهذا كيد الشيطان، وهو عليه وباله عليه. أما الأبوين عليهما السلام فإنهما تابا إلى الله تعالى، استغفرا وقبل الله توبتهما وغفر لهما، تاب عليهما، اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وكان هذا الأمر لأمر لحكمة، أن يكون الأكل من الشجرة سببا في خروجهما من الجنة، وهذا يدل على خطورة الذنب، وأن الإنسان قد يرتكب الذنب فيخرج به من الإسلام. إذا كان الأبوان خرج من الجنة بذنب، الذنب سبب لهما مصيبة، الإنسان قد يخرج من الإسلام، حصل الإسلام بذنب، الأمر خطير جدا. هي العبرة والعظة من هذا الشيء. إذا كان الأبوين أخرج من الجنة بذنب فكم لنا من الذنوب؟ ولهذا قال تعالى: فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. فهذه العظة والعبرة. فلما تاب الأبوان عليهما السلام قبل الله توبتهما، ما ضرهما هذا الذنب، ما ضرهما، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فخرجا من الجنة وابتلاهما الله جل وعلا بالتكاليف الشرعية من الأوامر والنواهي، فرجعا إلى الجنة أفضل مما كان قبل، وأعظم قدرا وأعلى درجة، وأحب إلى الله جل وعلا، جاهد لله جل وعلا حتى رجع. فإذا هما قبل الله توبتهما وابتلاهما ونجح في ابتلائهما في امتحانهما، ورجعا إلى الجنة أفضل مما كان وأعلى درجة وأعظم قدرا وشأن. لكن أنت الآن أنت ضامن النتيجة، ضامن الخاتمة، ضامن الأمر هذا؟ لا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو، فيا ترى نرد إلى أوطاننا فنسلم؟ الأمر عظيم. وأخطر من أخطر شيء إن هذه المعاصي التي يرتكبها الناس في الدنيا إنها تكون يوم القيامة خروقا وأسبابا للكلاليب في الصراط، وتصيبهم النار سنة النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وأكثر الناس تأخذهم النار بذنوبهم، وهذا من شؤم الذنوب، تضر أهلها في الدنيا والآخرة إلا متى. لهذا ينبغي لنا أن نعقل هذا الدرس العظيم. لماذا كرر الله عز وجل قصة آدم وحواء عليهما السلام في القرآن، وأبدى وأعاد فيها وطولها واختصرها؟ إلا من أجل أن نأخذ العبرة، وأن العداوة بيننا وبين الشيطان عداوة أصيلة تاريخية، وأنه لن يرضى منا بمجاملة أبدا، لن يرضى منا إلا بالكفر ودخول النار. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السنة، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، لما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. هذه نتيجة. نعم.
وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.
هذا كلام رب العالمين. يكون يوم القيامة يناديهم، ينادي البشر المكلفين، فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، تعبدونهم من دوني، تحبونهم معي، تصرفون لهم حقي أو بعض حقي، أينهم؟ لا ينفعون ما عندهم. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب، انقلبت المودة في الدنيا عداوة. فهذا من كيد الشيطان، لأن الشيطان جاء إلى الناس قبيل زمان نوح عليه السلام وزين لهم أول شيء البدعة أو المعصية. أول شيء زي المعصية تمثلت بقتل أحد ابن آدم لأخيه حسد وبغي. الناس يستهينون بالمعصية، يقول: لا المعصية، يتوب الواحد، لا مش يضمن التوبة. فلما قبلت المعصية ووقعت طمع فيما هو أكبر منها، زين لهم البدعة. لما مات رجال صالحون في زمن متقارب شائخ يعني، وفجع الناس بهم وأسفوا عليهم، ومن شدة الحماس لهم عكفوا عند قبورهم، يقولون: حتى ما ننسى دعوتهم وتذكيرهم وكذا كذا. جاء إليهم الشيطان يجعلوا لهم صور في مجالسهم في البيوت ويجلسوا عنده حتى تتذكرونهم ولا يجيكم الشمس ولا الهواء ولا كذا ولا الرياح ولا شيء. وهو يريد ما وراء هذا، يريد الشرك. فجاءوا وسووا الصور وفعلا استفادوا. هذا دليل أنه قد تكون البدعة أو المعصية أو المخالفة به نوع فائدة عاجلة، لكن نتيجتها العاجلة ضرر خطر. فهلك ذلك الجيل ولم تعبد، عندهم بدعة فقط ما عندهم شرك. جاء الجيل الجديد قال الشيطان إن آبائكم كانوا يستسقون بالمطر، إذا قطع المطر دعوهم مع الله أو دعوا الله بهم. فجربوا، ربما جربوا فوجد صادف قدرا وجاء مطر، قدرا ما له علاقة بالدعوة. فأصروا على دعوتهم من دون الله، ولما أرسل الله تعالى إليهم نوح عليه السلام يدعوهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ولا سواع. هؤلاء مشايخ فأصروا على الشرك وردوا دعوة التوحيد، ولهذا يناديهم الله هم وأمثالهم من القيامة على رؤوس الأشهاد أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ما حجتكم على الشرك، هل نفعوكم؟ وهذا في إثبات كلام الله جل وعلا، صفة كلام الله جل وعلا على ما يكون جل وعظمه، وفي نفس الوقت في إثبات شؤم الشرك وأنه حسرة وندام يوم القيامة وخزي على رؤوس الأشهاد، لأن لا حجة لهم، حجتهم داحية. وهذا يسألهم مرة ثانية، ماذا أجبتم المرسلين؟ تبعتم أنبياءكم عليهم الصلاة والسلام؟ لا. فالمجيبون رضوا بالله ربا، الإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أو برسولهم الذي أرسله الله إليهم نبيا رسولا. والمعارضون والمعرضون لا، ما عنده حجة، حجتهم داحية. فعملت عليهم الأنباء ومثلهم لا يسأل، كل النشب بحاله ولا يسأل معه، لأنه رأى الخطر. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وجعل هداة المهتدين، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسوله.